قال ومن الكيفيات المستعنية الصحة والمرض. لنا كيفيات مختلفة، منها كيفيات محسوسة وقد مر الكلام، ومنها كيفيات مستعنية وقد مر الكلام في بيان بعض مصادقها وبقي البعض الآخر. ومن الكيفيات المختصة بالكم، بمقولة الكم. كلامنا أولا بالمقولات التسعة، وقد وصلنا إلى المقولة الثانية، مقولة الكيف، بعدما عرفنا الكيف من حيث المعنى والتعريف والمفهوم، وأقسام الكيف من حيث المعنى والتعريف والمفهوم، وأقسام الكيف وبيان أنواع هذه الأقسام أو مصادر هذه الأقسام. بعد ذلك ينتهي البحث إن شاء الله إلى بيان المقولة الثالثة من المقولات التسعة، يعني من الأعراض التسعة في مقابل الجواهر ومقولة الجوهر. فمن الكيفيات النفسانية المرض والصحة. بالنسبة إلى المرض والصحة، وقع اختلاف في تحديدهما وبيانهما وبيان حقيقتهما. ما هو المرض وما هي الصحة؟ هل المرض والصحة من الأمور المتضادة، يعني بينهما تقابل الصواب، أو من الملكة وعدم الملكة، يعني ممن شأنه أن يتملك الصحة لو فقد الصحة فيسمى المرض؟ فهل هما من الملكة وعدم الملكة كالعمى والبصر، أو هما من الصواب كالصواب والبياض؟ وقع اختلاف بين العلماء والحكماء أيضا. منهم من ذهب إلى أنه من الملكة وعدم الملكة، كما عند الشيخ الرئيس ابن سينا، حيث يذهب إلى أن الصحة حالة وملكة في الإنسان، يمكنه بهذه الملكة أن تجرى أفعاله الطبيعية على المجرى الطبيعي. الإنسان له أفعال طبيعية، مثلا حركة اليد كانت تكون حركة طبيعية وأخرى غير طبيعية كالرعشة. فحركة اليد لو كانت طبيعية باختيار الإنسان بإرادة الإنسان، إنما تكون مع وجود الصحة. هذا المعنى طبعا يرتبط بالطب أيضا، ومعنى لطيف، بحث لطيف. الإنسان الصحيح والسليم ويقابله السقيم والمريض. الإنسان السليم والصحيح ما تصدر منه الأفعال على مجراها الطبيعية، موافقة لطبيعة الإنسان والطبيعة التي يعيش فيها. إذا خرجت هذه الأفعال منه بهذا النحو، يقال فلان سالم، فلان غير مريض، فلان أعطاه الله بالصحة، صحيح، لأن أفعاله أفعال إرادية اختيارية صحيحة موافقة للطبيعة. وإذا خالفت الطبيعة، مثلا من طبيعة الإنسان أنه لا يئن، ولكن إذا أن وحن، هذا الأنين يدل على أنه مريض مبتلى بالحمى. ابتلاؤه بالحمى يستلزمه الأنين، والأنين يخالف طبيعة الإنسان. الآن إحنا طبيعتنا الآن جالسين في هذا المجلس، وطبيعتنا طبيعة عادية، إذا كلنا الحمد لله معافون بعافية وخير وصحة. الإنسان المريض الذي الآن على سرير المرض في المستشفى ليس له هذه الحالة الطبيعية في الجلوس، انه يفقد الحالة الطبيعية في جلوسه، في قيامه، في تكلمه، في تنفسه، وفي كل افعاله حسب المرض. فمن يفقد التوازن الطبيعي في افعاله، من يفقد مجاري الصحيحة في الافعال التي توافق الطبيعة، يسمى بالمريض. فاذا الصحة ملكة يتملكها الانسان، وإذا فقد هذه الملكة يكون عبارة عن المريض. هذا قول ابن سينا إجمالا. الشارح العلامة عليه رحمة يشكل عليه على أنه المرض والصحة ليس من الملكة وعدم ملكة دائما، بل ربما في بعض الموارد يكون المرض والصحة من التضاد، والمتضادان يدخلان تحت جنس واحد كالسواد والبياض، يدخلان تحت اللون. فبناء على ما تذهب يلزم أن يكون آمر وجودي وعدمي باعتبار الملكة وعدم الملكة. تعريف الملكة وعدم الملكة: أمران، أحدهما وجودي والآخر عدمي. الوجودي ممن له شأن أن يتملك هذه الملكة، فإن فقدها وعدمت تلك الملكة يسمى بعدم الملكة. بخلاف التضاد تعريفه كما في المنطق: أمران وجوديان لا يجتمعان في مكان واحد وفي زمان واحد، وبينهما غاية التباعد والاختلاف كالسواد والبياض. فيكون ما نحن فيه نجد أنه الإنسان يجتمع فيه المرض والصحة، أي يكون صحيح من جهة ومريض من جهة أخرى، صحيح في قلبه لكن مريض في رئته، مريض في كبده. فعليه يجتمع المرض والصحة في الإنسان، وهذا دليل على أن الصحة والمرض ليست من الملكة وعد الملكة دوما، بل ربما تكون من التضاد. هذا الإشكال يذكره من دون طبعا جواب، ولكن إذا أردنا أن نتحرى الحقيقة، في الواقع المرض والصحة حسب اللحاظ يمكن أن يدخل تحت مقولات متعددة، يمكن حتى أن يدخل تحت مقولة الجو، نفس المرض والصحة، وإن كان من الأعراض وإن كان من الكيفيات النفسانية على حد تعبير ابن سينا، لكن مع ذلك يدخل تحت الجوهر بلحاظ ذات الإنسان. المرض لذات الإنسان والصحة لذات الإنسان يدخل تحت مقولة الجوهر، لأن ذات الإنسان من الجوهر، ذات الإنسان بلا شك من الجوهر. فالمرض العارض لذات الإنسان باعتبار ذات الإنسان يكون من الجوهر، ربما يكون من مقولة العين مثلا، من مقولة الانفعال، باعتبار الإنسان عندما يفقد توازنه، يفقد مزاجه الطبيعي، الحد المعتدل في المزاج الطبيعي، عندما يفقد يسمى مريض. إذن يكون فعل وانفعال في وجوده، يكون انفعالات نفسية، انفعالات جسدية، انفعالات بدنية، انفعالات ظاهرية، انفعالات باطنية يتولد منها المرض. إذن يمكن إلحاق المرض والصحة بمقولة الانفعال، يمكن أن يلحق بمقولة الإضافة، يمكن أن يلحق حتى بمقولة الكم، باعتبار ربما بعض الأمراض لزيادة عدد غدد في وجود الإنسان. مثلا غدة الثيرويد الآن موجودة في الحال، غدة الثيرويد من أهم الغدد في وجود الإنسان، باعتبار هذه الغدة هي التي تجعل الإنسان معتدل المزاج ومعتدل المسير ومعتدل الروح حتى ومعتدل البدن. لو كبرت هذه غدة مثلا أو زاد انفرازات الهرمونات من هذه الغدة مثلا، زاد انفرازات، نجد الإنسان يبتلى بالعين الوسيعة مثلا، تكون غاية الوسع بحيث يخرج عن حالة طبيعية، ويبتلى بالسوء الهاضمة، يبتلى بسوء الفهم، يبتلى بالكسل، يبتلى بالتضجر، يبتلى بكثير من الأمراض لو زادت هذه الغدة، كبرت أو زاد عددها. إذن المرض ربما يدخل تحت مقولة الكم، مقولة العدد، العدد مقولة كم، أو مقولة الكم من حيث الكم القار أو كم الغير القار. فعليه يمكن أن يدخل المرض والصحة تحت مقولات متعددة ولكن بلحاظات متعددة. هذا هو من المقولات ومن الكيفيات النفسية الهم والفرح، الهم والغم والفرح. الفرح قيل عبارة عن انبساط، انبساط تخيلي. إذا كان الإنسان معتدل المزاج فإنه يفرح، إذا كان معتدل المزاج فإنه يفرح طبعا بصورة خيالية، يتخيل شيء وإذا به يفرح. وإذا فقد ذلك التخيل وذلك المزاج المعتدل نجده يهتم ويهتم. فإذا الهم والغم والفرح والسرور والحزن هذه كلها من المقولات، من الكيفيات الثانية. وكذلك الغضب والحقد، الحقد الإنسان الذي لا يمكنه أن ينتقم وإذا به يبطن في وجوده عداوة الطرف المقابل، عداوة الخصم، هذا يسمى الإنسان حقود، يحقد على فلان. هذا الحقد هو انحباس الدم مثلا، انجماد الدم في وجود الإنسان في قلبه مثلا، انجماد الدم أو في نقطة من بدنه إذا انجمد الدم ولا به الإنسان يغضب، أو ينجمد دفعة يغضب، أو تدريجا يحقد لو لم يمكن الانتقام، أو مثلا مسير الدم لو كان بسرعة، مثلا لو مسير معتدل لو سار الدم في عروق الإنسان بسرعة من حادث يحدث له ربما الخوف، فإذا به نجد وجه الإنسان يصفر، أو ربما الخجل وإذا نجد به وجه الإنسان يحمر. هذا الخجل، الإحمرار، الإصفرار من سرعة الدموية أو من سرعة الأعصاب وما شابه ذلك، هذه كلها تدل على أنه من الكيفيات النفسانية، يعني يتعلق بذوات الأنفس بالحيوان مطلقا لا سيما الإنسان. ثم بعد ذلك يرد في القسم الآخر من الكيفيات، الكيفيات إما محسوسة وإما كيفيات نفسانية وإما كيفيات مختصة بالكم. الكيفيات المختصة بالكم كالانحناء والاستقامة بالنسبة إلى الخط، الخط من الكم، الخط من الكم، الدائرة من الكم، هذه كلها من مقولة الكم. فربما يحصل صفات يعرض على هذا الكم، تلك الصفات العارضة على الكم كالانحناء كالاستدارة كالاستقامة وما شابه ذلك، مربع، مستطيل، دائرة وغير ذلك من الأشكال، هذه كلها تكون من الكيفيات النفسية العارضة على مقولة الكم. المسألة 23 في باقي الكيفيات النفسانية. ومن الكيفيات النفسانية الصحة والمرض. أقول الصحة والمرض من الكيفيات النفسانية عند الشيخ الرئيس كما في الشفاء. أما الصحة فقد حدها في الشفاء بأنها الصحة ملكة في الجسم الحيواني يصدر عن الجسم الحيواني لأجل تلك الصحة أفعال الجسم الحيواني الطبيعية. يعني الجسم الحيواني له أفعال طبيعية، حركة اليد صار حركة طبيعية وأخرى عليكم السلام وأخرى حركة غير طبيعية كالرعشة. فالصحة ملكة في الجسم الحيواني يصدر عن الجسم الحيواني لأجل الصحة أفعال الجسم الحيواني الطبيعية وغيرها غير الأفعال الطبيعية إلى المجرى الطبيعي غير مؤوفة، يعني غير متأذية غير متألمة. والمرض مؤوفة ربما مأخوذة من الأف. والمرض حالة أو ملكة مقابلة لتلك، إذا ملكة وعدم ملكة. وهنا إشكال، طبعا هذا ليس إشكال بنظري إنما يمكن بلحاظات يدخل المرض والصحة تحت مقولات متعددة وحتى مقولة الجواب كما ذكرت، فهذا ليس إشكال على الابن. وهنا إشكال، فإن المتضادين بناء على أنه المرض والصحة من الأمور المتضادة وليس من الأمور الملكة وعدم ملكة. ملكة وعدم ملكة يجب أن يكون أمران وجودي وعدمي، أما المتضادة أمران وجوديان لا يجتمعان في مكان واحد. وهنا أشكال، فإن المتضادين يكونان تحت جنس واحد كالسواد والبياض، يكونان تحت جنس واحد كاللون. فالصحة إن دخلت في الحال كما تقولون أو دخلت في الملكة، يعني حالة فعلية أو ملكة نفسانية، كذا المرض أيضا المرض ملكة إنسانية، حالة الإنسان إما حالته سليمة وإما حالته سقيمة، إما أن يتملك المرض أو يتملك الصحة، فعليه الصحة والمرض كلاهما من المتملكات الإنسان، كلاهما من أحوال الإنسان ومن حالات الإنسان. فالصحة أن دخلت في الحال أو الملكة فكذا المرض، لكن أجناس المرض يعني أسباب المرض، أجناس معنى الأسباب، أسباب المرض مختلف، فربما الأسباب يجعلها أن يدخل المرض تحته، إن كان هو الحرارة الزائدة مثلا فمن الكيفيات الفعلية يجب أن يدخل في مقولة الفعل من الكيفيات الفعلية لا من الحال والملكة، وإن كان هو اتصال بالبدن بها فمن مقولة أن ينفع، يعني من مقولة الانفعال، هذا من مقولة الفعل وأخرى من مقولة الانفعال. وسوء التركيب هذا فيما ذكرت سوء مثال، أما سوء التركيب عبارة عن مقدار الإنسان له غدد معينة في بدنه، لو زادت تلك الغدد يبتلى بالمرض، لو نقصت تلك الغدد يبتلى بالمرض. فإذا التركيب المحدد المعين في وجود الإنسان عند الزيادة والنقصان يبتلى الإنسان بالمرض، فالمرض يرجع إلى مقولة الكم، لأن العددية من مقولة الكم، فإذا أن يرجع المرض إلى مقولة الكم. وسوء التركيب عبارة عن مقدار أو عدد أو وضع أو شكل أو انسداد مجرى، مثلا مجرى دموي ينسد يبدل الإنسان بالإنسان يبتلى الإنسان بالمرض، أو انسداد مجرى يخل بالأفعال، ولا شيء من هذه بحق، هذه ليست من الحالات، يعني ليست من الحالية ولا من الملكة، ولا شيء من هذه بحال ولا ملكة. أما تفرق الاتصال باعتبار أسباب الأمراض أسباب المرض، إما يكون سوء تكييف أو سوء مزاج أو تفرق اتصال، الآن هذه اليد متصلة إذا يدي الآن سليمة، لا سمح الله لو انفصل هذا الاتصال أو تفرق هذا الاتصال، الإنسان يتألم، كما ذكرنا اللذة عبارة عن الاتصال والألم عبارة عن تفرق أو انفصال الاتصال، فلو تفرق الاتصال الإنسان يتألم فيكون مريض. إذن المرض ربما يكون من جهة تفرق الاتصال، وتفرق الاتصال عدمي ليس أمر وجودي، وتفرق الاتصال عدمي لا يدخل تحت مقولة من المقولات باعتبار المقولات كلها وجودية، مقولة الجوهر وجودي ومقولات الأعراض التسعة كلها وجودية، فتفرق الاتصال أمر عدمي ولا يدخل تحت مقولة. قال والفرح والغم، إذا يجب بناء على قول الشارع يجب أن قول الشيخ غير صحيح أنه المرض والصحة من الملكات الإنسانية، لا، ربما تكون من الملكات وربما تكون من مقولة الفعل أو الانفعال أو من مقولة الكم، أو أصلا ليس من المقولات العشرة، لا جوهر ولا أعراض تسعة، إنما هو أمر عدمي فيما لا كان سبب المرض تفرق الاتصال. قال والفرح والغم، أقول الفرح أحد الكيفيات النفسانية وكذا الغم، والسبب المعد في الفرح الإنسان كيف يفرح، متى يقال فلان فرحان وفلان مهموم ومغموم ومحزون، يقال والسبب المعد في الفرح كون حامله الذي هو الروح على أفضل أحواله، حامل الفرح من هو؟ هو الروح، إذا كان الروح على أفضل أحواله باعتبار الروح له أحوال، إذا كان على أفضل أحواله من حيث الكم والكيف، والفاعل تخيل الكمال، الفاعل يتخيل أنه على أفضل الأحوال وعلى أنه كمال، إذا تخيل الكمال وإذا كانت الروح على أفضل الأحوال وعلى أفضل الحال من حيث الكم من حيث الكيف، عند ذلك يقال فلان فرحان مبتلى بالفرح. هذا المعنى أننا في الأخلاقيات على أن الإنسان المؤمن دائما مهموم ومهزوم، لا تفرحوا كثيرا أو لا تضحكوا كثيرا، وابكوا كثيرا ولا تضحكوا، الإنسان دائما إما فرحان أو محزون، فالمؤمن دائما مبتلى بالحزن. كان عندنا أستاذ من مشايخنا في الأخلاق رحمة الله عليه، كان عمره أكثر من 75 سنة تقريبا، قال أنا في طول عمري لم أفهم ما معنى الفرح، أنه ما هو الفرح، ما معنى أنه فلان فرحان، يعني إيش يقول أنا خلال هذا العمر لم أفهم معنى الفرح، لأنه عندنا في الرواية أنه المؤمن مبتلى بهم واحد، ليس له إلا هم واحد، وهذا الهم دائما معه إلى أن يلاقي ربه وهو رب العالمين، وهو همه بالآخرة، همه الآخرة أنه ماذا يكون أمره في الآخرة. فالمؤمن دائما مبتلى بالهم، يعني ليس روحه على أفضل الأحوال، لا يتخيل، المؤمن دائما واقعي، لا يتصور ولا يتخيل حتى يكون فرحان، بل هو محزون على كل. فالفرح السبب المعز في الفرح كون حامله الذي هو حامل الفرح الذي هو الروح على أفضل أحواله في الكم والكيف، والفاعل تخيل الكمال وأفضل هذه، يعني أفضل أفضل الأحوال في الكم أو أفضل الأحوال في الكيف، أو لم يكن للفاعل تخيلات وأفضل هذه أسباب للغضب. قال والغضب والحزن والهم والخجل والحقد، هذه كلها من الكيفيات النفسية. أقول هذه أيضا من الأعراض النفسانية، واعلم أن جميع الأعراض النفسانية تستلزم حركة الروح. العوارض النفسانية من أين تكون؟ لازم العوارض النفسانية لازمها أن الروح يتحرك، إما إلى الباطن يتحرك أو إلى الظاهر، إلى الموافق أو إلى المخالف. هذه الحركة الظاهرية والباطنية الموافقة والمخالفة، هذه الحركة يستلزم منها عدة أمور كالهم كالغم كالحزن كالحقد كالغضب وما شابه ذلك. فيقول اعلم ان جميع العوارض او ان جميع العوارض النفسانيه تستلزم حركه الروح اما الى داخل او خارج. والاول ان كانت كثيره، اذا كانت الى داخل وكثيره فكما في الفزع، او قليله فكما في الحزن. كثيره حركه كثيره راسا وقويه الانسان يكون مفزوع، يفزع الانسان. اما كانت حركه تدريجيه الى داخل الانسان وحركه تدريجيه، روحه تتحرك إلى الداخل وحركة تدريجية، الإنسان يبتلى بالحزن. والثاني إذا كان حركة إلى الخارج، إما دفعة فكما في الغضب، رأس الإنسان دفعة روحه يتحرك إلى الخارج وإذا به يغضب، فالغضب حركة روحية إلى الخارج. أو يسيرا يسيرا رويدا رويدا يتحرك الروح إلى الخارج، فكما في اللذة الذي في مقابل الحزن، فكما في اللذة. وقد يتفق أن يتحرك إلى جهتين دفعة واحدة إذا كان العارض يلزمه عارضان، مثلا كالهم فإنه يوجد معه غضب من ناحية وحزن من ناحية أخرى، يعني يتحرك الروح إلى الخارج وإلى الداخل، لذا الإنسان يكون مهموم، يعني مبتلى بالغضب والحزن، فتختلف الحركتان. وكالخجل الذي يقبض الروح معه أولا إلى الباطن ثم يفطر بالباب انتفاء الضرر فينبسط ثانيا، هذه عملية الخجل، أنه سبب الخجل، فلان خجلان. خجلان يعني إيش؟ يعني أولا يدخل الروح تتحرك إلى الداخل فيغضب، فلما يجب يتبادر إلى ذهنه أو يخطر بباله شيء يفرحه، وإذا به ينسى الغضب فيخجل من الطرف المقابل، يلزمه الخجل، يعني حركة روحية إلى الخارج، فصارت تكون حركة روحية إلى الداخل وأخرى إلى الخارج. ثم يخطر بالبال انتفاء الضرر فينبسط ثانيا. ويعتبر في الحقد منشأ الحقد من أين يكون؟ يعتبر غضب ثابت وعدم سهولة الانتقام، غضب يثبت في وجود الإنسان، يعني حركة إلى الداخل، حركة روحية إلى الداخل، ومن ناحية أخرى لا يسهل عليه أن ينتقم من الخاصم، وعدم صعوبته، لا يمكن أن ينتقم، كما أنه ليس صعب الانتقام، بل يمكنه يعني لو كان عنده نوع من الانفعالات بسرعة ربما ينتقم، لكن مع ذلك لا ينتقم منه، فيبقى حقود عليه، فيبقى في قلبه حقد عليه إلى أن يأتي يوم الانتقام، هذا يسمى بالحقد. هذه كلها من الكيفيات النفسانية. أما المسألة 27 في الكيفيات المختصة بالكميات، قال والمختصة بالكمية إما المتصلة كالاستقامة والاستدارة والانحناء، يعني كم المتصل كالاستقامة والاستدارة والانحناء الخط المستقيم عبارة عن الخط الذي يكون بين النقطة أقصر خط كما عند أرخميدس أو أرشميدس. أقصر خط بين النقطتين يسمى بالخط المستقيم، باعتبار بين النقطتين يمكن أن يرسم خطوط مختلفة منحنية مكسرة مثلا لوزية ما شابه ذلك. فأقصر خط بين النقطتين يسمى بالخط المستقيم. والاستدارة والإنحناء خط منحني، والتعقير خط معقر كالكأس مثلا، والتقبيل كالقبة مثلا، خط ثالث يكون منحني إلى القعر وأخرى إلى فوق قبة مثلا، والشكل والخلقة أو المنفصلة، أو تكون كيف مختص بالمنفصلة كالزوجية والفردية. الزوجية والفردية مختص بالأعداد والأعداد من الكم المنفصل. أقول لما بلغ من البحث عن الكيفيات النفسانية شرع في الكيفيات المختصة بالكميات، ونعني بها الكيفية التي تعرض للكمية أولا وبالتالي وللجزء ثانيا وبالعرض. يعني أولا يعرض، صحيح هذه كيفيات تعرض للأجسام، لكن بداية تعرض إلى عندما نقول هذا الخط في هذا الجسم مستقيم، نقول هذا الجسم مستقيم، هذا قول مجازي. في الواقع والحقيقة أولا وبالذات ليس الجسم مستقيم، إنما الخط الذي في الجسم هو خط مستقيم، فعليه الخط مستقيم، فنقول للجسم مستقيم. لكن ثانيا وبالعرض، باعتبار الخط يعرض على الجسم، لأن الجسم له الامتدادات الثلاثة، فمن الامتدادات الثلاثة الخط الطولي والخط العرضي والخط العمقي، فعليه يقال خط مستقيم والجسم مستقيم. خط مستقيم أولا وبالذات، جسم مستقيم ثانيا وبالعراض، باعتبار أنه الخط يعرض على الجسم. لما فرغ من البحث عن الكيفيات النفسانية شرع المصنف في الكيفيات المختصة بالكميات، ونعني بها الكيفية التي تعرض للكمية أولا وبالذات للخط مثلا، وتعرض للجسم ثانيا وبالعراض. واعلم أن الكم على قسمين كما مر سابقا، متصل ومنفصل. أما المتصل فقد يعرض له الكيف مثل الاستقامة في الخط والاستدارة والانحناء والتقعير والتقبيب والشكل والخلقة، وأما المنفصلة قد يعرض له أيضا أنواع أخرى من الكيف كالزوجية والفردية وغيرهما، كالأصم، عدد أصم مثلا لا يستخرج منه الجذر، أو عدد مطلق مثلا، أو عدد يخرج من الجذر، وما شابه ذلك من أحوال من الأحوال التي ترتبط بالأعداد. التقعير مقعر كالكأس، الكأس له قعر، قعر البحر مثلا يقال قعر الكأس. تقعير يعني خط منحني إلى تحت، صار الخط المنحني يكون إلى تحت يسمى بالتقعير، وأخرى إلى فوق يسمى بالقبة. تقبيل يقابله التقعير.
الفرق بين الشكل والخط
الآن يأتي. قال فالمستقيم أقصر الخطوط الواصلة بين نقطتين، وكما أنه موجود فكذا الدائرة موجودة خلافا لبعض. أقول رسم أرشميدس الخط المستقيم بأنه أقصر خط يصل بين نقطتين، لأن كل نقطتين يمكن أن يوصل بينهما بخطوط غير مستقيمة مختلفة بالطول والقصر والعرض، وبخط واحد مستقيم وهو أقصرها. فإذا أقصر الخطوط هو الخط المستقيم بين النقطتين. إذا عرفت هذا فنقول الخط المستقيم موجود بالضرورة. أما الدائرة وهي السطح مستوى محيط به خط واحد، يوجد انتباه. فالسطح عبارة عن ما يقطعه الطول والعرض كهذا الكتاب الآن له سطح. لو رسمنا على هذا الكتاب دائرة، الدائرة التي تضم السطح، طبعا هذا الكتاب الآن مربع أو مستطيل بالأحرى، لا، لو كان عندنا جسم مدور كالكرة، الكرة الآن لها سطح الكرة من أين ما ترسم خط بحيث ينتهي هذا الخط مرة ثانية إلى البداية، يعني من البداية إلى النهاية، ينتهي إلى البداية، هذا الرسم يكون رسم دائرة. فالدائرة عبارة عن محيط السطح المدور، الدائرة عبارة عن محيط السطح المدور، يعني بعبارة أخرى الدائرة محيط الكرة، الدائرة محيط الكرة، الكرة الجسم الكروي الشكل الذي يكون من جميع أطرافه على نحو دائرة، بحيث لو رسمنا من مركز الكرة خطوط إلى جميع المحيط، محيط الكرة يعني سطح الكرة، محيط يعني سطح الكرة، لو رسمنا خطوط من محيط الكرة يعني وسط من مركز الكرة عفوا، لو رسمنا خطوط من مركز الكرة، مركز الكرة عبارة عن النقطة التي في وسط الكرة، لو رسمنا خطوط إلى سطح الكرة لوجدنا تلك الخطوط كلها متساوية. هذه بالنسبة للكرة، وهذا المعنى ينطبق أيضا بالنسبة إلى الدائرة. الدائرة لها مركز وسط الدائرة، لو رسمنا من المركز من نقطة الوسط لو رسمنا إلى الخط المحيط بالدائرة يعني خط آخر الخط الذي يحيط الدائرة، لو رسمنا من المركز إلى المحيط خطوط لوجدنا هذه الخطوط كلها متساوية. إذا كانت متساوية إذن هذا الشكل يكون شكل دائري، وإذا كان غير متساوي سيكون شكل بيضاوي مثلا، باعتبار الشكل البيضاوي من جهة نجد الخطوط طويلة ومن جهة أخرى نجد الخطوط قصيرة. إذا كانت الخطوط من المركز متساوية بالنسبة إلى المحيط عند ذلك يسمى بدائرة، بأن هذا الشكل شكل دائرة، أو هذا الكرة أو هذا الشكل وهذا الجسم جسم كروي، لأن ما يرسم من مركز إلى سطح الجسم الخطوط ستكون كلها متساوية. فنقول الخط المستقيم موجود بالضرورة. أما الدائرة وهي أول تعريف الدائرة وهي سطح مستوي محيط به خط واحد في داخله نقطة خط واحد يحيطه على السطح الدائري. في وسط الدائرة في داخل الدائر أو في داخل المحيط نقطة كل الخطوط المستقيمة الخارجة منها إلى المحيط متساوية. كل الخطوط إذا خرجت من النقطة من مركز الدائرة إلى محيط الدائرة نجد الخطوط كلها متساوية. واضح الصور؟ مثلا أنا هذه دائرة أخرى، عندما نرسم هنا نقطة إذا رسمنا خطوط نجد هذه الخطوط كلها إن كانت متساوية فهي دائرة كاملة، وإلا فهي لم تكن دائرة إنما تكون أشكال أخرى. لقد استلهى الناس في وجود هذه الدائرة، فالذين أثبتوا ما لا ينقسم من ذوات الأوضاع نفوها. نعم، إذا قالوا لنا جوهر لا ينقسم، لنا جوهر يعني جزء لا يتجزأ، هذا المعنى مطلب التفصيل، نحو التفصيل ما على أنه لنا جزء لا يتجزأ كما يذهب إليه جالينيوس الحكيم، أو ليس لنا ذلك، بل كل الأجزاء تنقسم إما بالقسمة الحقيقية الخارجية أو بالقسمة الوهمية العقلية. فبعض الحكماء بعض الأوائل ذهبوا إلى أنه لا ينقسم حتى الأتوم والذرة، الذرة كان يعتقد على أنه لا تنقسم، ولكن العلم الحديث أثبت انقسام الذرة أيضا إلى الإلكترون والبترون فتنقسم الذرة، وحتى كل واحد من أقسام الذرة أيضا قابلة للقسمة، وإن لم تنقسم اليوم ولكن يقال قابلة للقسمة. فيقال هناك ذرات بناء على الرأي القديم، هناك ذرات غير قابلة للانقسام. إذا قلنا بأن هناك ذرة غير قابلة للانقسام يلزم انتفاء القول بالدائرة، أنه ليس لنا وجود دائرة، لأن هذه الدائرة تظهر إلى أن تصل إلى الذرة، صحيح؟ وإذا وصلت إلى الذرة يعني كأنما النقطة مثلا أخرى الذرة على النقطة، النقطة ليس فيها سعة، ليس فيها مركز وخطوط، باعتبار هو المركز هو الجزء الذي لا يتجزأ، يتركب منه جميع الأجزاء، فالجزء الأول والعنصر الأول والمادة الأولى هذه المادة بسيطة، هذه المادة ليست لها سعة في المساحة في الوزن في كل شيء، فهي جزء لا يتجزأ هذه الدائرة. فإذا أثبتنا هذا المعنى جزء الذي لا يتجزأ والذرة غير قابل للانقسام يلزم أن نقول بنفي الدائرة، ولكن نحن قلنا بأن الأجزاء كلها تنقسم وقابل للانقسام، فعليه بناء على ما نذهب يلزم وجود الدائرة كما نشهد بالحس. يكفينا أنه مسألة حسية، لا نرسم أمام الدائرة فتجد الدائرة بالحس، فكيف تنفي وجود الدائرة؟ فقد اختلف الناس في وجود الدائرة، فالذين أثبتوا ما لا ينقسم من لوات الأوضاع يعني من الجواهر وما له واضع يعني من الجواهر من الأجسام، أن هناك جزء لا يتجزأ غير قال الانقسام نفوا الدائرة والباقون أثبتوها، وهو اختيار المصنف كما هو الحق، لأن الدائرة المحسوسة موجودة، هذه دائرة الآن مرسومة أمامنا موجودة. فإذا وصلنا بين المركز المحسوس منها وبين المحيط بخطين، ثم نقلنا طرف الخط الذي عند المحيط إلى جزء آخر، فإن لم ينطبق عليه فإن كان لزيادة جزء أسماه، إذا كان ينطبق عليه أو لا ينطبق، فإن لم ينطبق بضمان باب زيادة، مثلا الآن أفرض هذا من المركز بسمى خط إلى المحيط، هذا الخط نرفعه ونجعله على الخط المقابل له، إن كان مساوي له إذن يجب أن يكون هناك دائرة، وإن لم يكن مساوي له، مساوي له إما لزيادة جزء يجب أن نرفع تلك الزيادة حتى يكون الخط الثاني مساوي للخط الأول، أو نقارن الجزء سنضيف عليه جزء، نوسع الدائرة، نوسع المحيط. فعليه المحيط عندما نأخذ الأجزاء كل جزء بالنسبة للأجزاء الباقية إن كانت من نحو التساوي يلزم الدائرة، وإن لم تكن من نحو التساوي إما لزيادة أو نقيصة فنزيد أو ننقص، وهذا معنى واضح جدا، لأن الدائرة المحسوسة موجودة. فإذا وصلنا بين المركز المحسوس منها وبين المحيط بخط، ثم نقلنا طرف الخط الذي عند المحيط إلى جزء آخر، فإن لم ينطبق عليه فإن كان لزيادة جزء أذناه، وإن كان لنقصان جزء ملأناه به، وإن كان لنقصان أقل من جزء أو لزيادة أقل منه لزم انقسام الجوهر، والجوهر لا ينقسم، وإن كان لنقصان أقل من جزء أو لزيادة أقل من جزء لزم انقسام الجوهر على أن الجوهر قابل للانقسام، وإن كان العملي أيضا قابل للعمل. فعليه بهذا البرهان يستلزم أن نقول بوجود الدائرة، الدائرة المحسوسة، على أنه الدائرة المحسوسة أن نرفع خط من الخطوط ونساويها مع الخط الآخر ومع الخطوط الأخرى، فإن تساوت وجدت الدائرة، وإلا فإن كان الزائد ننقص وإن كان ناقص نملي نملأها. قال والتضاد منتفٍ عن التقسيم والمستدير، فكذا عن عارض التقسيم يعني عن الخط، وعارض المستدير يعني عن الدائرة. أقول إنه ربما توهم بعض الناس أن الخط المستقيم يضاد الخط المستدير، هذا خط مستقيم ضده خط مستدير، والحال لا، ليس بينهما تضاد، نعم بينهما اختلاف أما ليس بينهما تضاد، بل يمكن اجتماع الخط المستقيم يجتمع مع الخط المستدير، أول كان خط مستقيم ثم يستدير، يمكن هذا المعنى. فربما يتوهم أن الخط المستقيم يضاد الخط المستدير للتنادي بينهما، باعتبار الخط المستقيم ينادي المستدير فإذا يضاد، والتحقيق خلاف هذا، فإن الضدين يجب اتحاد موضوعهما. نعم متى يقال السواد والبياض من الضدين؟ عندما يكون موضوع السواد هو الجسم وموضوع البياض هو الجسم، لا بذلك الجسم واحد، عند ذلك يقال تضاد بين السواد والبياض، وإلا إذا كان البياض على هذا الجسم والسواد على الجسم الآخر فيكون بينهما تضاد، لأنه أمران وجوديات اجتمع كل واحد في وجوده، التضاد لا يجتمعان في مكان واحد في موضوع واحد، يشترط اتحاد موضوعي كما يشترط أن يكون بين المتضادين غاية الاختلاف والتباعد، وهذا المعنى مرة سابقا. والتحقيق خلاف هذا، فإن الضدين يجب اتحاد موضوعهما، والموضوع هنا ليس بواحد، إذ المستقيم يستحيل أن ينقلب إلى المستدير، وبالعكس المستدير يستحيل أن ينقلب إلى المستقيم، طبعا انقلاب يستحيل، ولكن يمكن أنه يجعل خط المستقيم مستديرا، لكن ينقلب رأس المستقيم إلى المستدير انقلاب الماهيات مستحيل، هذا المعنى مرة سابقا أيضا في العام الماضي، أن انقلاب الماهية مستحيل، فماهية الخط المستقيم ينقلب إلى ما هي مستديرة مستحيل، وأيضا فإن المستقيم قد يكون وثرا لقسي، قسي يعني قوس جمع القوس، قسي جمع القوس، ربما يكون وثر للقوس مثلا، وثرا لقسي غير متشابهة كثيرة، وضد الواحد واحد لا غير، ضد الواحد يجب أن يكون واحد لا غير، والحال نجد أنه وثر
للتسليم مختلفة، للأخوات مختلفة. وسد يعني الخط الذي يقطع طرفين قوس يسمى بالوسد. وإذا انتهى السؤال عن ما فكرها عن عارضيهما، عارض مستقيم وعارض مستقيم، عارض
مستقيم. قال والشيك الهيئة أحاطت الحد أو الحدود. مثلا شكل مستدير، هذا شكل أحاط حد واحد، وتارة يفيد حدود مختلفة. الآن هذا شكل المستطيل، شكل المستطيل له حدود مختلفة، طول وعرض وعمق. فإذا كان متفق في الجهات الستة، في الخطوط الستة، باعتبار أن يتكون خطوط ستة، إذا كان متفق في الخطوط الستة يكون المربع، إذا كان مختلفة في الخطوط الستة يكون المستطيل وشكل اللوزي وأشكال المنكسر مثلا وغير ذلك. وإذا كان على شكل كروي فهو شكل الكرة. فالشكل عبارة عن تحديد المحدود، سواء كان بحد واحد أو حدود مختلفة. إذا أضفنا اللون على هذا الشكل يقال بالخلطة. فالخلطة باصطلاح طبعاً باصطلاح الحكماء، لا باصطلاح الرواة مثلاً أو اصطلاح المفسر أو اصطلاح القرآن، لا، كلامنا الآن بالمصطلح مصطلح الفلسفي أو مصطلح الطبيعي بالأحرى. أنه عندنا شكل وعندنا خلطة. الخلطة عبارة عن الشكل مع اللون، والشكل عبارة عن تحديدات للجسم مثلاً. مثلاً فيقال شكله مستدير وخلطته أسود مثلاً. أقول ذكر القدماء من الحكماء أن الشكل ما أحاط في حد واحد أو حدود، والتحقيق أنه من باب الكيف، وأن الشكل هيئة تعرض للجسم بسبب إحاطة الحد الواحد أو الحدود به، كالكرية مثلاً كروية الشكل، وكالتربيع شكل مربع وهو مغاير للواقع بمعنى المقولة. طبعاً سيأتينا معنى الواقع ما يشار إليه بالحلم. المكان غير الشكل. على الآن الجسم له شيء كما له واضع، له مكان. فالشيء المغاير للواضع لمقولة الوقت كما تعلم.